ودوا إلينا الصفا.
هو الفقه كم من نفوس سمات به واستجابت لوحي السماء.
لا هو الحقيقة الموضوع ما هو يعني قصة بالمفهوم التاريخي المحدد.
نعم.
لما تقول قصة الدراما هنا هي حقيقة قصة حية ما زالت ساخنة ويمكن لم تحسم ولا زال الصراع والاضطراب حولها. وأنا أعتقد إنه الصراع ولا لا نقول الصراع يمكن قبل سويعات من الآن كان مر علينا في القرآن معنى لطيف.
يتنازعون.
قلنا الجنة يتنازعون ولكن من دون لغو ها؟
ولا تأثيم. نعم.
يتنازعون فيها كأسا
لا لغو فيها
ولا تأثيم. فلا بأس أن نتنازع لكن دون لغو أو تأثيم.
جميل.
بينما أن يتحول التنازع إلى حرب وصراع وتهم هذا هو الأمر المؤلم.
صحيح.
فقصة الدراما قصة لا زالت حية. لكن لا أظن أنه يختلف الناس كلهم أنه معظم سكان الكرة الأرضية الآن مأخوذون بهذا المعنى مثل ما هم مأخوذون بالرياضة أو أشد بحيث تتوفر متابعات ضخمة وهائلة جدا لكل هذه المنتجات تدفع مئات الملايين من الدولارات على الإنتاج وبطريقة هائلة تبنى مدن بأكملها.
نعم.
وأعمال ضخمة على الطبيعة فضلا عما يتم فعله من خلال الأجهزة وتصرف الملايين وأيضا هي أصبحت عبارة عن تجارة من جهة. يعني الفيلم حينما يعد في الغرب ويعرض في يعني محلات السينما يتم استرجاع تكلفته ومضاعفة ثم بعد ذلك أيضا تكون مرحلة أخرى من تسويقه بطرق مختلفة. لكن ليس هذا هو الشأن حقيقة. الشأن الأعظم هو ما نسميه بالقوة الناعمة التأثير الضخم الذي يعني تحدثه هذه الدراما على المشاهدين من خلال الصور التي تبقى في أذهانهم وترتسم في عقولهم وتتحول إلى نمط حياتي في لباسهم في لغتهم في تعاطيهم في ثقافاتهم
تطوير الثقافة كلها.
نعم. وأيضا قضية أنه يعني عالميا ليس هناك في الغرب ليس عندهم أي مرجعية أو معيار حتى المعيار الأخلاقي المعيار الديني طبعا متجرد لكن حتى المعيار الأخلاقي عندهم يتقلص إلى حد كبير أو لا يكاد يوجد. ومن هنا يعني انفتحوا وأبدعوا في هذا المجال وارتكبوا أيضا من الآثام والأخطاء في حق البشرية في حق المتابعين في حق الأجيال الشيء الكثير. بينما في البلاد التي تملك القيم في العالم الإسلامي هناك اعتبارات شرعية هناك قيم إيمانية هناك أخلاقيات هناك معاني تاريخ أشياء كثيرة هي قابلة لأن تقدم للعالم كله وقابلة لأن تنتج نتاجا منضبطا. لكن الشأن أنه لا يزال هناك الإحجام. وإذا كنا في أكثر مرة تكلمنا عن تجارب معينة يمكن من آخر القضايا التي عالجناها قضية التصوير وانعكاس التصوير على وسائل الإعلام وعلى التعاطي مع وسائل الإعلام وأنه دائما زمام المبادرة إذا ملكه بدأ الإنسان فإنه يملك أمره لكن في النهاية يغلب على أمره. بمعنى أنه ما الذي يحدث عادة هي قصة تتكرر.
صحيح.
أنه نحن نقوم بالممانعة وكأننا لا نريد أن نفعل شيئا وعادة ما نقول أنه باب لا نريد أن نفتحه فنفاجأ بأنه الأبواب فتحت والأسوار كسرت وتم الاقتحام وأصبح أولادنا وبناتنا بل الأشد والأدهى من ذلك أن يصبح خصومنا هم الذين قدموا تاريخنا وقدموا ديننا للناس.
بالضبط. صحيح. وهذا يذكرنا بمجموعة من الوسائل المتجددة التي كلما طرأت علينا عاد النقاش والحوار فيها إلى المربع الأول هل نقدم أم نحجم. والواقع أن هذه الوسائل في غالبها وسائل محايدة سواء كانت وسائل تقنية أو كانت يعني الصيغ لتقديم المضامين مثل قضية التمثيل أو المسرحيات أو الدراما أو غيرها. يبدو لي أن القصة قصة هذه الفتاوى فتوى الإباحة وفتوى التحريم بدأت حينما بدأت في بعض الدور المصرية بدأ يعني عرض بعض المشاهد المسرحية، وكانت الإرساليات الأولى التي خرجت من مصر إلى فرنسا استوردت بعض الصيغ والنماذج التمثيلية مثل التياترو ومثل بعض أنواع التمثيل القصصي. فسئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عن حكم التمثيل في وقت متقدم في ذلك الوقت قبل ما يقارب 100 سنة، فكتب فتوى محررة وفيها يعني تأصيلا واستدلالا للموضوع وبيانا لأن مثل هذا الأمر في أصله مباح، ويختلف باختلاف يعني المقصد والموضوع الذي ضمن في هذا التمثيل، لأن هناك تمثيلا لا يكاد أحد يختلف في تحريمه مثل التمثيل بقصد الإزراء بالشخصيات العظيمة المعظمة مثل الأنبياء عليهم السلام. نحن نعلم مثل ما أشار فضيلة الشيخ أنه في الغرب مثلا ليس عندهم حدود، يعني سقف الحرية مفتوح، ولذلك خرجت مسرحيات وأفلام تمثل بعض الأنبياء عليهم السلام ومنهم عيسى عليه السلام الذي كان المتوقع من هؤلاء أن يكونوا أكثر الناس تعظيما لهم. فذكر الشيخ أن
بين قوسين يعني عندهم في الرواية شفرة دافنشي هذه حقت براون دان براون، هي تعرض لأجزاء مما ذكرت، وربما فيها قدر من يعني الناقد أو
الإنجيل،
لكن هي هذه الرواية ترجمة يعني حولت إلى فيلم. نعم. وهي ممنوعة في حتى هذا البلد الذي نحن فيه، نحن في لبنان الآن بلد يعتبر رمز حرية في العالم العربي، ومع ذلك هي ممنوعة باعتبار أنها تلامس جزءا من المقدس عند في الديانة المسيحية.
صحيح. ولذلك لا يمكن أن يوجد نشاط بشري يعني تتعدد فيه العلاقات إلا وتوضع له ضوابط، ولذلك الشيخ محمد رشيد رضا أول ما صاغ هذه الفتوى ووضع لها هذه الضوابط التي يعني تضمن أن يكون العمل عملا موجها صحيحا تخلو منه المفاسد. وذكر مثلا بعض الشواهد، منها أن في التاريخ الإسلامي أو في الأدب الإسلامي عندنا بعض التجارب مثل مقامات الحريري على سبيل المثال.
بالضبط. نعم.
كيف كان يسوق القطعة الأدبية على شكل حوار ونقاش وعرض أشبه بالعرض القصصي. نعم.
نعم.
فكان يستحدثها بهذه الطريقة.
ويمكن خيال الظل المعروف، ولي خيف في خيال الظل أعظم عبرة لمن كان في علم الحقيقة تراقي شخوص وأشخاص تمر وتنتهي وتفنى جميعا والمهيمن باقي. فهذه عبد السلام هارون قال هذا يعني أصل فكرة السينما التي هي موجودة في العالم الغربي وانتقلت إلى العالم الإسلامي. وطبعا هنا أعتقد أنه يعني لم يكن رشيد رضا، إحنا اتكأنا عليه يعني أكثر مرة، لم يكن هو وحيدا في هذا الباب، بل أنا سبق عملت بحثا صغيرا في هذا الموضوع ووقع عليه حوالي 18 من علماء العالم الإسلامي في أصل هذه القضية وإباحتها واستحسانها والدعوة إليها وفق ضوابط، وإن كان الضوابط أيضا يختلف الناس في تقييدها، أحيانا هي اجتهادية ليس عليها نصوص إلا ما كانت من الكليات المتعلقة بالأخلاق والقيم والمعاني الجوهرية، لكن في بعض الضوابط محل نزاع واختلاف، وإنما المهم هو تأصيل هذا الموضوع. وأحيانا ربما الناس الذين يخوضون في الميدان الفني باعتبار هذا جزء أساسي من الفن الذي يخاطب النفس الإنسانية، يخاطبها بما تسمع أو ما ترى أو ما تتعاطى معه من الأشياء التي هي أشياء فطرية وأشياء مؤثرة تصبح أن تستخدم كوسائل للتأثير على الآخرين وتقديم الصورة النمطية الممتازة. فوجدت أنه يعني كثير من العلماء، بل أنه من خلال البحث ظهر لي أنه يعني يمكن لا أريد أن أجازف، لكن يبدو لي قد نقول أنه أكثر العلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع يميلون إلى إباحته. وطبعا من ضمن هؤلاء من علمائنا مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي، وفي معلومة صحيحة أنه مثل أمامه قصة في تعذيب بلال رضي الله عنه ومشركي مكة الذين يعذبونه وهو يقول أحد أحد ويضربونه، ووجود النظارة، ويعني حتى الإماء يعني كان يعني شباب قد يعني تقمصوا هذا الدور، والشيخ حاضر يعني في هذا المشهد يعني، وهذه قضية موثقة الشيخ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا كان ممن يفتي بجواز هذه القضية, والشيخ عبد الله بن حميد وجماعة من أهل العلم. في مقابل أن هناك فتاوى مثل أحمد الصديق الغماري له أظن إقامة الدليل على تحريم التمثيل, هذه رسالة صغيرة وشدد فيها, وكذلك الشيخ بكر أبو زيد له رسالة في هذا الخصوص, الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عنده فتوى بالتحريم, وكأنه كان ينظر فيها إلى زاوية أن هذا نوع من الكذب فيحرمه من باب أنه يعني كذب, لكن يظل أنه هناك يعني قاعدة عريضة من أهل العلم من اللاحقين والسابقين طبعا المعاصرين, الشيخ عبد الله بن بيه, الشيخ يوسف القرضاوي, بل لا يعني سرا إذا قلت أنه يعني عدد كبير من مشايخنا وعلمائنا في السعودية والخليج والجزيرة أصبحوا يدركون أهمية وخطورة وضرورة النزول في هذا الميدان ومواجهة الفكر بالفكر والعمل بالعمل.
لكن شيخ حقيقة لفت نظري يعني من يقولون بالإباحة, هل الإباحة تحتاج إلى دليل؟ يعني أليس الأصل في الأشياء الحل؟ يعني وجدت أنهم حاولوا يستدلون على الإباحة مثلا بفعل جبريل كونه تمثل دحية ابن خليفة الكلبي, أو يعني ما ذكروا
قصة الثلاثة الأبرص والأبرص,
يعني هل نحتاج نحن إلى
بس لا بأس خلنا نستعرض ولو على عجل يعني نعم. النصوص النبوية اللي تعزز مثل هذا المعنى مثل الأشياء هذه يعني لو
يعني نعم ذكروا أن الملائكة يعني أن جبريل عليه السلام كان يتمثل بشر, وهذا نوع من التمثيل, مثلها في دحية ومثلها في أعرابي لما دخل عليهم في حديث عمر المشهور, وفي القرآن تمثل لها بشرا سويا لمريم عليه السلام, وأيضا للوط ولإبراهيم أتوا كلهم على هيئة بشر, فهو نوع من التمثل لشخص أو لخلقة ليست لهم.
وهنا الملفت مثل في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى, هو جاء هو ملك ومع ذلك يقول رجل غريب وابن سبيل انقطعت بي
نعم
الحبال في
نعم
سفري مثلا
نعم نعم
فأسألك بالله الذي أعطاك بلاغا أتبلغ به ولا أخر نعم. فهذا مما يوحي بأنه يعني هذا يضعف كثيرا فكرة الكذب
نعم,
لأن هنا هو يعني هو
حكاية
هي حكاية
حكاية ممثلة
هي نعم هي حكاية. أيضا يمكن نتذكر دور النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في لما زاهر الأعرابي عند الترمذي وغيره سندها صحيح, لما جاء النبي عليه السلام له في السوق واحتضنه من خلفه ووضع يده عليه وقال من يشتري العبد من يشتري العبد, فالتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق أن يلصق ظهره برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تبركا به ويقول يا رسول الله إذن تجدني كاسدا, قال لكنك عند الله لست بكاسد
بتلقائية. ولذلك في الصحيحين أيضا من الاستدلالات اللطيفة لما جاء رجل ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يستضيفه فلم يجد في بيته شيئا, فقال من يستضيف الرجل, فاستضاف الأنصاري وامرأته, فلم يكن عند الأنصاري طعام في تلك الليلة, فقال لزوجته إذا نحن وضعنا الطعام فأشغل الأولاد ثم قومي إلى السراج فأطفئي وأوهمي أننا نأكل, فحتى أكل الضيف وشبع من الطعام وباتوا طاوين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة.
فعل عبد الله بن عمرو مع الرجل
نعم الذي فهذا قال فيه معنى,
لكن المقابلين يرون أن هذا ليس تمثيلا
تصنع
يعني ليس هذا تمثيلا بالحرفة التي اليوم أصبحت حرفة يعني,
لكن هي الفكرة تظاهروا بشيء لا يصدق على الحقيقة يعني أظهروا من حالهم ما لا يطابق الواقع.
يعني أعتقد أنه فعلا يعني في السنة النبوية
شواهد
نماذج وشواهد كثيرة توحي فعلا بأنه الباب هذا ليس باب الكذب, بل فيها فعلا النبي عليه السلام في الصحيح أيضا يقول أظن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء يحكي نبيا من الأنبياء, ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم
لا يعلمون.
فهنا قصة الحكاية, وفي الصحابة الذين حاكوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الرواية
في القراءة إن فتحنا لك فتحا مبينا الذي كان يرجع يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك في محاكاة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني عدد من الأعمال والعبادات وغيرها. طبعا فيها أشياء بابها باب الأسوة والقدوة، وفي أشياء تجد أنه الصحابي يتعمد أن يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عمر رضي الله عنه كان يعني يشدد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حيث جلس وحيث ذهب وحيث قام وحيث قعد،
حتى في الأفعال العادية،
حتى في الأفعال العادية التي ليس فيها تعبد.
نستطيع نقول أن هناك اتفاق مثلا حتى مع المخالفين أن 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 تمثيل، هناك صور من التمثيل محرمة وشبه مجمع عليها كتمثيل الأنبياء أو تمثيل يعني محرم كعراة مثلا، أو تمثيل الرجل للمرأة والمرأة للرجل قد يدخل هذا تحتها يعني
هذا هذه طبعا
ضوابط
هذه ضوابط. أنا أعتقد أنه تحديد أصل القضية، لأن بالنسبة للضوابط سيكون فيها بدون شك اختلاف. وفي قضية أخرى أنا أعتقد أنها مهمة جدا في موضوع الضوابط، أنه ترى إحنا يعني أيضا الإنسان ليس مسؤولا ضرورة عن تفاصيل الأشياء، بمعنى أنه لما يكون هناك إقرار للمبدأ ووضع بعض الضوابط، قد يقول البعض والله نحن نفتح باب هناك ناس قد يستخدمون هذا ولا يحسنون استخدامه، هذه قضية أخرى، لأنه ستجد من يستخدمه ويحسن الاستخدام، وستجد من يقارع به الحق بالباطل والخير بالشر. ونحن يعني نجد الآن من بدهيات الأحوال أنه خاصة في شهر رمضان وفي طول العام أنه الأخيار والأشرار والكبار والصغار وكافة الاتجاهات تجد أنهم يتحدثون عن مشاهد وعن دراما وعن تمثيل ما بين موافق وما بين مخالف وما بين ممتعض وما بين مرتاح، وهذا يوحي بماذا؟ يوحي بأنهم يا أخي أحيانا الشوارع تتوقف، حركة السيارات يعني في بعض البلاد تتأثر بما يعرض
بعض البرامج. صحيح.
نعم. ويمكن بعض المسلسلات اللي عرضت عندنا، عرض عندنا مسلسلات برازيلية ومسلسلات تركية ومسلسلات، وأنا أقول القادم أسوأ مما سيعرض، لأنه إذا كنا نحن مجرد سوق للتلقي، لأننا لا نذيع سرا أن نقول أن ملاك القنوات الفضائية يعني العربية غالبهم من منطقة المملكة والدول الخليج، ولا نذيع سرا إذا قلنا أن هناك مشاهدة عالية جدا حتى المواعيد تجدها بتوقيت مكة وتراعي الوقت المناسب، ولا نذيع سرا إذا قلنا أن يعني أكثرية من شعوبنا هم شباب أيضا وبنات يتأثرون بمثل هذه الأشياء. إذا نحن سواء في السعودية والخليج أو في العالم العربي والإسلامي، في مصر مثلا تتكلم عن 40-50-60 مليون، في المغرب العربي، في بلاد الشام، في العراق، يعني هناك إحنا أصبحنا أسواق مفتوحة، يأتينا من البرازيل مسلسلات ومن أمريكا الجنوبية ومن هوليوود ومن الهند، الآن عندهم أيضا موقع خاص يحاكي هوليوود، ومن الصين ومن بلاد العالم كله. نحن نتلقى هذه الأشياء ونصطبغ بها، لكن فكرة أن نتحرك لنقدم بديلا أو لنقاوم أو على الأقل نحمي أجيالنا وشبابنا إن لم يكن أن نصل إلى الآخرين، هذا هو بيت القصر،
وهذا ما نكمله بعد الفاصل إن شاء الله،
حيث سيتكلم الشيخ
الدكتور سامي بإذن
الله. إن شاء الله.
أي قصة من نسيج الضياء فتوى رواها لنا العلماء. المستشار الطبي. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. أي قصة من نسيج الضياء
ننتقل شيخ بالحديث من حكم التمثيل بعمومه إلى حالة هي أكثر خلافا بين أهل العلم، وهي استهداف التمثيل في الدعوة أو اتخاذ التمثيل وسيلة في الدعوة إلى الله. أنا أقول في هذا الجانب بداية يعني حتى لا يعني يضيق علينا الخناق في هذا ويعني نلزم بما ليس بلازم أصلا, أن كل التمثيليات كل المسلسلات كل ما يمثل عام الناس هو له رسالة, إما تكون رسالة هادفة أو رسالة سيئة, وكل رسالة هادفة فهي من الدين بالضرورة,
وقد تكون الرسالة هنا ترفيه,
وقد يكون ترفيه لكن نحملها على أن فيها رسالة, هي في ذات ترفيه لكنها لابد أن تحمل رسالة. هذه الرسالة إن كانت هادفة فهذا مما يدعى إليه الدين, مثل ما يكون أي عمل هادف هو من الدين بالضرورة. فقضية أن يكون هذه وسائل الدعوة ويفرقوا بين وسائل وأساليب, يقول وسائل هي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون محكورة ومحصورة تعبدا على أنها موقوفة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, أما الأساليب أو عفوا الأساليب هذه في الأساليب, أما الوسائل التي هي ينقل بها الدعوة تنقل بها الدعوة هذه تكون أين القوالب, هذه تكون هي ناقلة الدعوة, هذه تكون بالشريط وتكون عن طريق الإعلام إلى غيره. أنا أقول هذا كله لا ضرورة له, لأن أصلا التمثيل هو عمومه له هدف, يعني شئت أو أبيت أنت تحمل هدف وتريد أن توصل رسالة إلى الناس, حتى وكان باب تسوي الترفيه, الترفيه نفسها رسالة في حد ذاته, هي رسالة للناس.
صحيح.
فلذلك قضية يعني يضيق عليها يقول المراكز الصيفية مثلا أو المؤسسات يعني الاجتماعية أو الدعوية والقوم الإسلامية ينبغي أن تخلو من هذه, لأن هذه لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذها, مع أنها كانت هناك يعني إمكانية على أن الصحابة يستطيع أن يمثلوا. نقول هذا يعني لا يأخذ بهذه الصورة العفوية, نعم صورة سطحية تسطيح القضية, أن القضية هذه هي القضية الآن حادثة وشغل الناس بها, فكونك تزاحم الناس في هذا الفن وتجعل أهداف سامية وتخطفهم من التمثيل السيء إلى هذه التمثيليات ومسلسلات الحسنة هو في حد ذاته مقصد شرعي.
أتوقع شيخ سامي حتى لو لم نستطع أن ننتقل من حالة سوء الشديدة إلى حالة الكمال الذي نريده نحن باختيارنا في منهج مرسوم, فلا أقل من أن نسهم في تخفيف الخطأ والخطأ, بمعنى أنه قد تخرج وقد تنشأ دراما ليست يعني مثل ما يقول الشيخ أحيانا على السكين, لكنها
مقاربة,
لكنها تحمل جوانب هادفة
تسد
تحمل
نقص.
نعم تحمل, ولا لا أريد أن أسمي وإلا في ذهني بعض مثل هذه المسلسلات التي قد يكون فيها جوانب هادفة أبرزت جوانب في, 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 في الشهامة والأخوة والنصرة والدفاع, هذه صورة مشرفة أن إذا كانت الساحة إما أن يحتشد الناس أمام منتج غربي دخيل تماما يستهدف زرع تلك الثقافة داخل مجتمعنا, أو أن يبقى يعني وهذا مستحيل لأنه لديه ساعات للمشاهدة فيحتشد أمام هذا المنتج اللي هو أقل بكثير خطورة وضررا ويحمل قيم, فلا شك أن هذه مفسدة أقل يعني ترتكب مقابل نحن لا نفتي لها لكن ننظر لها بإيجابية في سياقها. وفي هذا أيضا وعطفا على مطلع الكلام الذي تحدثنا حوله وكيف أن مثل الشيخ محمد رشيد رضا وحتى الشيخ عبد الرحمن السعدي وكيف أباحوا بلفظهم أو بإقرار الشيخ والشيخ ابن عثيمين, وأنا أوقن مثلا مشايخنا كان المتوجه وحديث حول المراكز الصيفية اللي أشرت إليه والتجمعات الشبابية, فكيف إذا أدركنا أن موضوع التمثيل الآن يرتبط بهوية أمة وفي محاولة لانتزاعها من خلال هذا السيل الذي
وافد
نعم يرد إلى الناس بشكل هادئ وبشكل يحمل إما شهوة يلتف حولها بعض الناس أو من خلال محبوبات للناس أو من خلال احترافية عالية
شيخ أحمد
أو يسمونها قوة ناعمة, يعني الآن نعم. تأثيرها أشد من تأثير الجيوش والعساكر.
نعم. تأكيدا على ضرورة المبادرة حقيقة, يجب الإقرار بأن هناك من الناس يعني لا يزال يعني ينازع ويحاول لا أقول يغطي عينيه, لا يريد أن يتفوه أو يقر بأن التمثيل أصبح اليوم
واقع.
شبه ضرورة واقع يعني يفرض نفسه, وما من أحد إلا وله يعني وقت يعني يجده أنه يرى شيئا ويتأثر به, فلا بد نسلم بها. ثم ما ذكره الشيخ يعني أن لما أخذ غيرنا المبادرة شوه تاريخنا وبدأ يصنع لنا, لا ما عندنا شيء نستطيع نحيل إليه ليروا بعض المشاهد الدرامية إلا ما حقيقة قدم مصطفى العقاد رحمه الله في 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 المين لا يزال يضرب بهم مثلا انهم قربوا صوره جيده سواء عن
يعني فيلم الرسالة
مختار. نعم
فيلم الرسالة ترى فيه شريط موجود عن فيلم الرسالة.
نعم.
يعني ترى فيه عجب حقيقة وهو قصة فتوى فعلا. لأنه لما بدأوا يصورون في المغرب بعض الأفاضل الشيوخ الذين لديهم غيرة على الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا كأنهم يعني لم يكونوا في الصورة أو ظنوا أن في الأمر إساءة فتمت الكتابة إلى السلطات في المغرب العربي وتم إيقاف التصوير وأخرجوا فذهبوا إلى ليبيا واستكملوا التصوير حتى أنه يعني ترتب عليه خسائر يعني بعد ذلك السلطات المغرب لما شاهدت العمل رأت عملا
إيجابيا
جميلا وإيجابيا وخلاف ما كانوا يظنون فاستقبلهم الملك المغرب آنذاك وأثنى عليهم وشكرهم وكان هذا موقف جميل يعني ثم صارت هذه القضية الآن كما رأينا في ذلك الوقت كان هناك حديث في ذلك الوقت ربما مثلكم الشباب متقدم يمكن يتذكر الحديث والمواقف اللي آنذاك أنه في فيلم الرسالة زين مو بزين وش هدفه ما كان هناك يعني نوع من
جدل
نتيجة أن الصورة لم تصل بشكل جيد
صحيح.
لكن من خلال هذه المرحلة 20 سنة أو أكثر تبين لنا أنه فعلا هذا العمل يعني قل أحد إلا يكون شاهد هذا العمل أو استفاد منه وفي الجملة هناك ثناء طيب ومواقف طيبة وإن كان طبعا ممكن أي واحد يكون له ملاحظات وهذه نقطة أنا أعزز فيها كلام الدكتور أحمد أنه أحيانا ليست القصة قصة فتوى وأنا أرى أنه لا يلزم أن نلجم كل الأشياء بفتوى بمعنى أن الحياة أوسع من الفتوى والشريعة أيضا أوسع من الفتوى والمسلم مكلف ومسؤول سواء أفتي أو لم يفتى وأحيانا ربما إنسان يفعل الخطأ لأنه يريد أن يتجنب ما هو أشد منه أو يرتكب مفسدة تجنبا لمفسدة أعظم منها أو يفوت مصلحة تحصيل لمصلحة أعظم منها فهذه أشياء لا يخاطب بها فقط الفقيه أو المفتي وإنما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهنا صاحب المال صاحب القناة صاحب الموقف صاحب القلم الكتابة السيناريو الكاتب حتى الممثل الرجل المرأة الكبير الصغير الكل عليه تبعة وعليه مسؤولية
لا أقل من أن لا نقف موقف الممانعة أن نتخندق دائما خلف نظريات الممانعة المطلقة يعني يجب أن يكون هناك مشروع لا يمنع أن تمانع فيما ترى فيه خطأ بل هذا هو الواجب عليك لكن أن تكون هي ممانعة سلبية وأنا في تقديم أحيانا وأنت تدرس عدد من الفتاوى تجد هناك ممانعة سلبية وتوقف بمعنى أنه يعجز من يتصدر معالجة المشكلة أن يرسم صورة مشرفة للمشروع الذي يسأل عنه والغريب أن من استعرض الهدي النبوي في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الفتاوى التي في الكتاب العزيز يلاحظ أنها تفتح الباب أكثر من أن تغلقه ففتح الباب يعني كما تسد الذرائع تفتح الذرائع فتح الباب نحو العمل الهادف يعني كيف يمكن أن يرسم دراما نعتبرها عالمية إلى حدود أن تظهر فيها محاسن الدين الإسلام وتكون وسيلة للدعوة هل نتوقع يوما أن تعرض دور السينما العالمية أفلاما تجسد صورة الإسلام الحقيقية أو صورة عدد من خلفاء المسلمين وأئمتهم عدل الإسلام الذي عاش في كنفه طوائف متعددة عاشوا وذاقوا لون من ألوان العدالة واحترامهم يعني أنا أقصد أنه في صور كثيرة في تاريخ المسلمين لما نقرأها مكتوبة في التاريخ نهتز لها طربا
يعني
فكيف لا نشاهدها
حديثك يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قصة سعد بن أبي وقاص هذا من أمثل وأفضل الأشياء التي تساق في هذا المجال لما قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي وسعد كأنه كان يتألم من هذا الوضع أخلف بعد أصحابي فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك أن تخلف يعني الشيء اللي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم أقر له به ثم أعطاه المعنى الإيجابي لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام
ويضر بك
آخرون فهنا أنا أقول روح المبادرة وأن لا يكون مثل هذه المعاني أن لا تكون موكولة إلى حصول إجماع إسلامي ممكن نقول الكلام هذا بمعنى أنه والله لن يتم الانطلاق بصناعة أعمال نسبق بها خصومنا. أنا أقول حتى هذا لو لم نفعله ابتداء يتوجب أن يعني ننهد إليه حينما نرى أن خصومنا وأعداءنا وسيئي الظن بنا وبديننا وبتاريخنا يسبقون إليه. وهنا لن يختلف اثنان، إنه أنا لا أريد منك أن تقول لي حلال أو حرام، أريدك أن تفتيني أو تجيبني على هذا السؤال، أيهما أحب إليك، أن تعرض صورة فيلم أو مسلسل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو العربية ولأي شعب من الشعوب، تعرض التاريخ الإسلامي ليكن هارون الرشيد مثلا، تعرضه بصورة الرجل الذي هو زير نساء وجلساؤه أبو نواس والشاذون والخمر والقيان والغاني وحياته له والترف واللعب، أو تلك الصورة التي تعرض هارون الرشيد بصورة الرجل الذي جلساؤه العلماء والفضلاء والزهاد والعباد ويحج عاما ويغزو عاما ومجالس التربية ومجالس العلم والبكاء من خشية الله والاستماع إلى الواعظين، وأنه كان يصب الماء على أحد الفقهاء الآن يعني عزب اسمه عني ويقول له كفيف وكفيف، يقول له أتدري يا فلان من الذي يصب الماء عليه؟ قال لا، قال أنه أمير المؤمنين بنفسه، حتى يعلم نفسه ومن حوله التواضع وخدمة العلماء. فمن من الذي يجادل؟ أنا لست مسؤولا، يمكن ما هو مطلوب مني أني أدفع مالا ولا مطلوب مني أن أعمل شيئا، لكن على الأقل أن أتفهم فكرة أن من الغيرة لهذا الدين الذي أنتمي إليه ولهذا القيم التي أحملها أن يكون عندي قناعة أن يتم عرضها بطريقة موضوعية، أو حتى لو لم تكن موضوعية 100% أنها على الأقل أقرب إلى الموضوعية، أن يعرضها أناس محايدون وعماء أو عندهم قدر من المصداقية.
شيخ الآن يعني في الوقت الذي يعني نختلف فيه أو اختلف في اختلفت الآراء في واقع
صرت المسلم. متعقد منك يا دكتور إذا تكلمت تأكيد
لا لسه باقي ما دام أنا بتكلم بكنسل الفاصل. فأقول في الوقت الذي يعني كان ولا يزال المسلمون يختلفون في حكم الدراما، لم تشوه صورة التاريخ فحسب، بل غزينا بأفكار غيرنا في بيوتنا، استطاع ما يسمى بالاستعمار ليس الفكري بل الاستعمار في البيوت. الآن صورة الغربي، الرجل الغربي كان عسكريا أو سياسيا أو اجتماعيا، أصبح هو الذي تبرز في الدراما ويتأثر فيها شبابنا وهم في بلادهم وفي بيوتهم، بل تجد البنت تطمح إلى أن تعيش في تلك المجتمعات وهي في مكانها. غربت العقول الآن، لم يتشوه صور التاريخ الإسلامي فحسب، بل غزيت تلك الحضارة في مكانها واستلهمتها أو استقبلتها قلوب وعشقتها أرواح وتمنتها أجساد أن تعيشها.
باختصار جنرالات الإعلام هم الذين يحكمون العالم.
نعم.
يعني هي صورة واضحة جدا، ولهذا أنا لا ينقضي عجبي من مشروع أيا كان مشروع، وشاهدنا مشاريع إسلامية على مستوى قنوات وعلى مستوى برامج يسابق أشخاص لحشد فتاوى وتصنيف مصنفات لوأد تلك المشاريع قبل خروجها. يعني إذا كان الشيخ عرض لنا ما وقع في المغرب أثناء العمل، يعني ربما شاهدوا شيئا يستطيعون التدخل من خلاله، تجد أناس ألفوا كتبا كتبوها ستشهد عليهم ستكون للتاريخ يعني كما أرادوه، وستدون أنهم حاربوا مشاريع قبل قيامها أصلا، فضلا عن أنها مشاريع لما قامت الجميع اعترف بفضلها وسبقها. فأنا أتعجب منها، ونحن نناقش الفتوى وكيف تخرج، أن تخرج من هذا النفس، يعني فضلا عن 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 عدم التصور إنما إساءة الظن.
ولذلك أشار الشيخ إلى قضية صيرورة الموقف الشرعي دائما إلى الفتوى. يعني يبدأ أي عمل من الأعمال، أي مبادرة، ثم تنتهي في النهاية في الغالب ينتهي الموقف وتساق الأحداث إلى فتوى. والواقع أن الفتوى قد أدت دورها وزيادة، لكن المطلوب الآن أدوار أخرى غير مجرد الفتوى. أنا أتعجب في مثل هذه المبادرات، لماذا لا ينتهي الدور في صدور بحوث تتحدث عن جودة هذا العمل، بدلا أن تسرد يعني ضوابط قد تتحقق أو لا تتحقق. الفتوى في النهاية لن تتضمن يعني إعادة صياغة العمل بشكل فني يؤدي الرسالة التي نريدها نحن, يريدها الإسلام. ولذلك أنا أسأل الآن, يعني هل الفتوى الآن هي المسؤولة عن ظهور الأشياء بوجهين, وجه إسلامي يكون غالبا رديئا ووجه مدني غير إسلامي ويكون في الغالب وإن كان اشتمل على بعض المفاسد إلا أن فيه يعني النظارة والجودة والعصرنة والحداثة؟ هنا مشكلة أن يظهر الدين في مثلا, قد يظهر عمل درامي اليوم ويكون إسلاميا لكنه يكون بشكل رديء ولا يؤدي الرسالة المطلوبة. هنا نحتاج إضافة إلى الفتوى التي تبين الحكم التكليفي, نحتاج إلى تعزيز عناصر الجودة في هذه الأعمال. وهنا ليس دور الفقيه فقط, دور الفنيين ودور الصناع ودور الداعمين ودور
نعم. ونحتاج إلى فاصل أيضا حتى نكمل إن شاء الله الحديث. أشكر الدكتور خالد,
تفضل.
الله يجزاك خير.
أيا قصة من نسيج الضياء بفتوى رواها لنا العلماء,
فتخلص من أثام العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح الذاتية. ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة, وتذكر أيام السيدة خديجة. أكان على الإسلام حين خرج منها هنا فقتل على غير ذلك. وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة. قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبدي؟ فكان صلى الله عليه وسلم يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة. مشاهد وأحداث من المعركة.
رمضان يا رمضان, رمضان يا رمضان. أيا قصة من نسيج الضياء بفتوى رواها لنا العلماء.
تعيدا لما ذكر الدكتور خالد في مسألة الفتوى, الفتوى ينبغي أن تكون لاحقة وليست سابقة. الناس ينشئون مشاريعهم على فتاوى, بينما الصحيح أنك تمشي في بحبوحة الحلال والمباح المتسع والأصل, ومعك الأصل العظيم اللي هو الأصل الشرعي الإباحة, ثم تأتي الفتوى كرادع أو ضبط المسار حتى لا يتسع أكثر مما هو يعني مما هو يعني مرخص في شرعا.
وهذا معنى مهم جدا شيخ, أن القضية الآن الدراما بدأت تنازع الهوية وليس فقط يعني مبادئ هوية الإنسان. يعني الآن أشعر أن المسلمين ينازعون في هوياتهم من خلال الدراما التي تبث عليهم من كل الأقمار. أنا أذكر موقف لن أنساه أبدا, وزير الثقافة الفرنسي لما وجد أن نسبة الأفلام الأمريكية التي تبث على الأبناء الفرنسيين في السينما وفي التلفزيون نسبتها ازدادت حتى أصبحت اللكنة الفرنسية تدخلها كلمات إنجليز, أعلن حالة الطوارئ ودق ناقوس الخطر, وقال الثقافة الفرنسية على خطر إذا لم تمنع أو توقف أو تزاحمها أفلام فرنسية لتعيد أبنائنا إلى ثقافتهم. هذا وهم يعني من هم, فما بالك بالمسلم الهوية التي يفترض أنها يعني الإنسانية كلها بحاجة
يعني الآن كل العالم يستهدفنا باختصار شديد.
نعم.
أمريكا عندها هوليوود وعندها عشرات القنوات المدبلجة عربيا
مجانا تبث.
عندك طبعا في الألمانية نفس الشيء, فرنسا نفس الشيء, تركيا نفس الشيء, في الصين, في روسيا, في اليابان,
الهند. نعم.
للكبار والصغار طبعا, في الصغار أيضا الأفلام الكرتون والإنمي حقات اليابانيين, صور اليابانيين. هذه يعني شيء مذهل جدا. الكل يعمل طبعا, يعملون لشعوبهم ولأجيالهم ويحافظون على هويتهم, لكن نحن شعوب استهلاكية
ويراهنون على السوق
العربية والإسلامية. فحقيقة أنا طرحت سؤالين يمكن أحس أنها تحتاج إلى إيضاح. النقطة الأولى في قضية لما قلت هل نحتاج إلى إجماع، فقصدي قريبا ما ذكره الشيخ سامي الآن، أنه مثل هذه الأعمال ليس الذين يقومون بها هم المتحدثون أو المتكلمون، الذي يقومون بها هم رجال المال، لأنها تحتاج إلى أموال طائلة إذا أريد لها أن تكون أعمال قوية وناجحة. الذين يقومون بها هم أصحاب القنوات الفضائية أيضا أو شركات الإنتاج التي تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال. على سبيل المثال، نحن قبل أسابيع حضرنا في قطر اجتماع لعدد من العلماء، وهناك شركة يعني رصدت حوالي 150 مليون دولار تقريبا لإنتاج فيلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن الرسالة. فربما يكون هذا الفيلم يعني محدود الوقت، لكنه إذا يعني فعلا ظهر بالصيغة المأمولة فيما يتعلق به، لأنه أهم شيء في نظري هو كما يقال السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو، المحتوى نفسه أن يكون متقنا، أن يكون جيدا، أن يكون يعرف أولئك الناس الذين يستهدفهم وكيف يقدم لهم القصة أو الرسالة بطريقة جذابة ومهمة، فضلا طبعا عن الأمانة والمصداقية والوضوح والبعد عن المحاذير الشرعية بقدر المستطاع. لكن أنا هنا أقول حتى لو فرض أنه وجد يعني بعض المحاذير التي ربما أنا أو أنت قد لا يعني نقر بوجودها، لكننا ندرك في النهاية أن وجود مثل هذا العمل هو أصبح ضرورة
خير من عدمه.
يعني لا، من قصة أنه فقط خير من عدمه، إلا هو عمل يمكن هالأشياء التي في نظري هي خطأ قد تكون هي لولا وجودها لم يكن له وجود. لأنه أيضا أنا لست، وهذه نقطة ثانية، أنه أنا قد يكون فقيه أعرف النصوص أو بعض النصوص وأقرأ وأتردد، لكن جانب الفن وجانب الإعلام وجانب الدراما قد أكون أشد ما أكون بعدا عنه. وأنا لا أفشي سرا إذا قلت أنه أنا يعني حتى عملية القدرة على المشاهدة ما هي موجودة عندي. أنا أتحدث عن نفسي كشخص، لم أنشأ على هذا منذ الصغر، ولم أتعلم، وليس جزءا من وقتي، ولذلك حتى عملية المشاهدة لا أتقنها. فكيف هنا أحكم أجعل الآخرين في حكم نفسي وأتحدث عنهم كما لو كنت أتحدث عن نفسي؟ فهنا كما يقال لا تظلم القوس أعطى القوس باريها، لكننا أعطي ضوابط عامة وأعطي ملاحظات وأعطي توجيهات، ثم هنا العالم يضج بإمكانيات غير عادية. يعني مثلا الآن فيما يسمى بالصور الكمبيوترية، يعني ممكن أنه لما تدرس سيرة شخصية معينة تاريخية أو واقعية قريبة أو بعيدة وتحدد ملامح هذا الشخص، تستطيع أن تجد شخصية كمبيوترية تنطبق تماما على المواصفات الموجودة في سن طفولته، شبابه، كهولته، شيخوخته، في ظروفه، في حالة رضاه، في حالة سخطه. يعني هناك حالات من الإتقان والتفنن غريبة وعجيبة وتدفع كثير من طبعا فضلا عن حلول، هناك الحلول يملكها أهل الاختصاص. يعني
صارت صناعة يعني وليست مجرد أمور أدبيات وكذا.
في موقف شيخ أذكره يعني في تأثير الدراما وكيف ممكن يوصل منها إلى رسائل معينة، أحد الإخوة العاملين في أحد الولايات الأمريكية يعمل في مكتب إعلامي، يقول اليهود أخرجوا أنتجوا قرص لمدة يمكن أكثر من نص ساعة، كلفهم في حدود 70,000 دولار، طبعوا منه ما يقارب 10 ملايين نسخة، كلفهم في حدود 24 مليون دولار. المهم هذه الأقراص وضعت مع جريدة سيارة مجانا، كل من يشتريها سيارة، وهو عبارة عن مشاهد لقتل بعض المسلمين لغيرهم حتى يبرزوا أن الإسلام دين عنف وإرهاب وقتل، وجمعوا عبارات لبعض الخطباء، سأسحق هؤلاء النصارى بخطيب في بريطانيا وخطيب بكذا، المهم مع الترجمة ليوصلوا رسالة للإنسان الأمريكي على وجه الخصوص أن الإسلام لا يزال والمسلمون لا يزال إرهابيون، وأنه وعملت بعدها استبانة يتبين أن لا يزال أكثر
تأثير.
نعم تأثير هذا القرص، فوجدوا أنه لا يزال نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي إما يجهل أصلا الإسلام أو لا يعرف عنه شيء، أو أنه مرتبط في ذهنه أنه دين قتل وإرهاب. في المقابل يقول الأخ اجتمعنا نحن المسلمين في أمريكا قلنا طيب نواجه هذه القضية، ما نريد نرفع قضية ونوقف، هذه ستأخذ منا وقت ولن نصل فيه إلى شيء، نواجه العملية بشيء بديل، نخرج شيء يبرد شيء من عن، بدأنا نطوف على دعم يحتاج أدنى يعني دقائق معدودة يحتاج إلى مبالغ، يقول طفنا على كثير من الدول خشية أن تدعمنا، قالوا نخشى أن ندخل ضمن البلاك ليست أن احنا دعمنا عمل إرهابي، في حين أن اليهود لما عملوا هذا مؤسسة يهودية في أمريكا هي اللي تبنت المشروع من أوله إلى كامله وتكلفت بجميع التكاليف، اضطروا نهاية قالوا يعني بالمبالغ المتواجدة عندهم استطاعوا ينتجوا 30 ثانية فقط مادة إعلانية مجانية، أرادوا يبثونها على 250 قناة تبث هناك لأجل بس يصححون، عملوا 30 ثانية إيش فكرة الـ يعني الدراما هذه المتواضعة، بنت صغيرة تخرج تتكلم باللغة الإنجليزية تقول كل السود حرامية، فتقف تقول هل ترضون هذا، كل البيض عنصريون
مثلا عنصريون،
كل البيض عنصريون، كل الألمان نازيون، كل كذا هتقبلون هذه العبارة، كل المسلمين إرهابيون، كلنا لا نقبل أن يكون ذلك كل، بس هذه المادة بثتها 250 قناة قبلوها مجانا، تحسنت الصورة خلال بثها لأكثر من 3 مرات أو 4 مرات بثت إلى 70% تحسنت الصورة، يقول عندنا الآن أكثر من 20 مادة 30 ثانية، نريد بس من يدعمنا لإكمال إنتاجها نحن غير قادرين، فانظر كم قصرنا في مواجهة هذا الكم الهائل للتشويه وللصد في أن نوصل رسالة الإسلام، ليس بالضرورة أن نشوه الآخرين بقدر ما نبرز معاني العظيمة التي في ديننا ليعرف الناس ما هو الإسلام.
وبالضبط هذا اللي أنا قصدته قبل قليل لما قلت أنه الغرب ما عنده مرجعية، ما عنده معيارية، الغرب مفتوح يعني افعل ما شئت، حتى فيما يتعلق بمريم عذراء عليه السلام، فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، فيما يتعلق بالأنبياء، أي عمل عندهم ممكن أن يقوم
مصلحة أولا يعني
ممكن أن يقوموا به، ويقوم به بإتقان شديد، بل حتى فيما يتعلق بالذات الإلهية، وأنا رأيت مرة من المرات يعني ما يتعلق ب يعني فيلم يعني رسم طفولي يعني كرتوني فيه قضية الألوهية وتشويه وتعدد الآلهة وثنية وشيء من هذا القبيل، وأطفالنا أيضا هم يتلقون هذا المعنى ويتشربون هذا الهواء المسموم ويتأثرون به ويكبرون عليه وتنشأ أجيال، ونحن لا نشاهد ذلك بعيوننا، لا نشاهد حجم التأثير، يعني كم من الهواء الذي يتنفسه أناس ويؤثر على الرئة ويؤثر على دواخلهم ويؤثر على عقولهم، ولا أحد يشاهد هذا خاصة إذا كان على المدى الطويل. فأنا أقول هنا لما نتكلم أن الغرب ما يوجد عندهم معيارية ولا يوجد عنده يعني الحرية عندهم بلا قيد، لا يصلح أن يكون في مقابل ذلك أنه لا يوجد عندنا أي قدر من الحرية أو أي قدر من التفكير في البدائل. هنا الغرب لأنه لا معيارية عنده يمكن أن يرسم تاريخ الإسلام، على سبيل المثال الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام هي نمط أو نموذج مما يسمونه عندهم حرية الرأي وحرية التعبير، حتى الجريدة اللي اعتذرت كثير منهم احتجوا على الحرية واعتبروا أن اعتذارها يعتبر نكوصا منها عن قيمة غربية وهي قيمة حرية الرأي وحرية التعبير، وأنه من هؤلاء الذين يريدون أن يحولوا بيننا وبين أن نعبر بشكل عادي. فهنا أقول يعني أنه ما دام الغرب كذلك يعني يفترض أنه لا أنظر للموضوع كما لو كانت هذه الصورة غير موجودة. الغرب يملك مال، يملك تقنية، يملك وسائل إعلام، يملك قوة تأثير غير عادية على أولادنا وبناتنا فضلا عن العالم كله، فلا يجوز شرعا أن أنظر يعني أن أتجاهل هذا الوضع القائم وكأنه غير موجود وأظل أفكر في القضية كما لو كانت القصة عندي هي أنه لا يوجد أي خيار آخر. لا، القصة عندي أنه الآخرون يعملون ولا يوجد عندهم مانع أن يتناولوك أو يتناولوا رسولك عليه السلام أو الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين أو خلفاء المسلمين أو أي الملائكة أو أي شيء آخر أن يتناولوه فوق رؤيتهم الفلسفية أو الأسطورية أو المشوهة وأن يقدموه للعالم كله. هذا الواقع لا أظن أنه يكون مقبولا أن يعمي المسلمون، حتى الحكام يا أخي، التجار، الإعلاميون، المنتجون، حتى الفقهاء وإمكانية أن يكون هناك على الأقل تفهم لهذا الوضع وبحث عن البدائل الصحيحة.
ذلك هو مسك الختام، فلا يجوز شرعا إذن أن يبقى المسلمون يتفرجون على الدراما فقط، بل يصنعونها ويصدرونها. شكر الله لكم،
عسى أن يكون قريبا
إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
أيا قصة من نسيج الضياء، لفتوى رواها لنا العلماء، هنا مجلس هكذا سمته، بهي يمد إلينا الصفاء.
هو الفقه كم من نفوس سمت به.